إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون مع الله لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام وغيرهم أولى ألا يدعى وأولى ألا يعبد. ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. وقد قال تعالى فيهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه حالهم وصفاتهم، وليس لهم من الربوبية والإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له. وكذا قال في هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها، قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. والضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر التي للغيبة في قوله لا يملكون، وفي ما لهم وما له منهم، وحتى تدل على الغاية، وليس في الكلام ما يدل على أن حتى غاية له. فقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، لأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادين. حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الآثار فيه والأحاديث. حتى إذا فزع عن قلوبهم يريد الملائكة. قال أبو حيان، وقد نقله عن ابن عطية: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله تعالى به. سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، والصفوان الحجر الأملس، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم، لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. وقال ابن كثير: هذا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغش، قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما. وقوله قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله وصعقوا ثم أفاقوا أخذوا يتساءلون، فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق. وقوله وهو العلي، أي العالي، فهو فوق كل شيء، فهو تعالى على العرش الذي هو فوق السماوات، كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، يعني البخاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة هكذا، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله في الصحيح، أي في صحيح البخاري. وقوله إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون، كما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وهذا إسناده صحيح، يأتي أنه مرفوع بعد. روى ابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. وهذا حديث ضعيف، رواه أيضا ابن جرير في التفسير وابن أبي حاتم. وقوله ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية: خضعانا بضم أوله وسكون ثانيه، هو مصدر بمعنى خاضعين. ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا أو خضعانا بمعنى خاضعين لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، والصفوان الحجر الأملس. قال الحافظ: هو مثل قوله في بدء الوحي صلصلة كصلصلة الجرس، وهو صوت الملك بالوحي. وقد روى ابن مردوية من حديث ابن مسعود رفعه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان. وهذا حديث صحيح، وأخرجه أبو داود والبخاري موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. قوله ينفذهم ذلك، وبفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة، ذلك يعني القول، ينفذهم ذلك، والضمير في ينفذهم عائد على الملائكة، أي ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة، أي يلقيه إليهم. ينفذهم ذلك، وقيل وهو أظهر: يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا من ذلك، كما في حديث النواس رضي الله عنه، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن مردوية من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه: فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا. وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. الحديث. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الخوف والغش. قالوا ماذا قال ربكم،
أي قال الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا حقا. فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله مسترق السمع، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر يقضيه الله، كما قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب، إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان. وظاهره أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب. وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة وربما دلس لكن عن الثقات. مات 98 وله 91 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء، قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع المسترق الفوقاني الكلمة من الوحي فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، وحينئذ يقع الرجم، يعني رجم الشياطين بالشهب. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، والشهاب هو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك المسترق الشهاب إذا رمي به قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته، وربما ألقاها المسترق قبل أن يدركه الشهاب، وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم كان قبل المبعث، كما روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم فاستنار، فقال ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتختطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفونه ويزيدون فيه. قال معمر قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم. قال أرأيت وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الرد على المنجمين الذين ينسبون الخير والشر والإعطاء والمنع إلى الكواكب بحسب الصعود منها والنحوس، وعلى حسب كونها في البروج الموافقة أو المنافرة ونحو ذلك، لما في الرمي بها من الدلالة على تسخيرها لما خلقت له، كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله فيكذب معها 100 كذبة، أي يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين 100 كذبة بفتح الكاف وسكون الدال المعجمة، أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها 100 كذبة ويخبر بالجميع وليه من الإنس، فما جاءوا به على وجهه فهو صدق وما خلط فيه فهو كذب. ومع هذا فيفتتن الإنس بالإنسي الساحر والكاهن ويفتتنان بوليهما من الشياطين ويقبلون ما جاءوا به من الصدق والكذب لكونهم قد يصدقون فيما يأتون به من خبر السماء. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، والمعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون في بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي ويذكرون أنه أخبرهم مرة بشيء فوجدوه حقا وتلك الكلمة من الحق، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. تلك الكلمة الحق أي فيما ذكرت يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. وفيه قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100 كذبة. وفيه دليل على أن كثيرا من الناس لا يعملون العقول في تلمس الحق ويعمون عن الحق، لأنه يؤتى له 100 كذبة يتيقن من الكذب في تلك المرات كلها، فإذا أتي له بالصدق مرة واحدة صدق الكذب كله. فيه قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100 كذبة. ذكر ذلك الشيخ الإمام رحمه الله تعالى في أصل المصنف. وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق كله، بل لا يدل على إباحته كما في الكهانة والسحر والتنجيم. قوله فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي يستدلون على صدقه بها. قال المصنف رحمه الله وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء منه رجفة أو قال رعدة، أخذت السماء منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة فكلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث ضعفه الشيخ في تخريجه على السنة لابن أبي عاصم، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وكذلك محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة وأبو نعيم في الحلية وابن خزيمة في التوحيد وغيرهم، وقد صححه بعضهم بشواهده وقالوا فيه ضعف يسير. والضعف اليسير كما هو معلوم إذا كان من قبل حفظ الراوي فإنه ينجبر بكثرة الشواهد، ولكن الشيخ رحمه الله في تخريجه على السنة ابن أبي عاصم حكم عليه بالضعف. قوله عن النواس بن سمعان بكسر السين وفتحها سمعان وسمعان، هو ابن خالد الكلابي الأنصاري كما يقال، وهو صحابي ويقال إن أباه صحابي أيضا، قال أبو حاتم الرازي: سكن الشام. قوله: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إلى آخره. قال الشارح رحمه الله: هذا والله أعلم في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى، كما يدل عليه عموم اللفظ، ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة الذي تقدم وغيره من الأحاديث المتقدمة. أخذت السماوات منه رجفة، هو برفع رجفة، أخذت السماوات منه رجفة على أنه فاعل، أي أصاب السماوات منه رجفة أي ارتجفت، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. أو قال: رعدة شديدة، يعني أن الراوي شك أن قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، وهو بفتح الراء بمعنى الأول. وقوله: خوفا من الله عز وجل، لا ينكر أن السماوات والأرض ترجف وترتعد خوفا من الله عز وجل، فقد قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيحا كحنين النحل أو كخنين النحل، وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان، وهو حديث صحيح. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهو حديث مشهور في المسانيد. وكذلك في الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير، يقصد التضمين في الحرف في قوله عليه: الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وأهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يقولون تذكيرا: فلا تكونن أقل حسا من الجذع إذ هو موات، ولكنه كان يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأين حنينك أنت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وذلك يقتضي أن تكون عاملا بسنته، محققا لملته، سائرا على طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: صعقوا وخروا لله سجدا، أن يقع منهم الأمران: الصعق وهو الغشي والسجود، والله أعلم أيهما قبل الآخر، فإن الواو لا تقتضي ترتيبا. صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، ومعنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وأبو الشيخ الأصبهاني عن علي بن حسين قال: اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، واسم إسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. هذا رواه الإمام أحمد في المسند وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة من طريقين، وإسناده صحيح، وفيه دليل على فضيلة جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين، قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. هذا ضعيف، أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة ولم يثبت. وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صحيحة، منها ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، يعني في صورته الملكية كما خلقه الله تبارك وتعالى، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، رأى كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن جرير بإسناد حسن. وقوله ثم يمر جبريل على الملائكة معناه ظاهر، فإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، وشدة خشيتهم من الله وشدة هيبتهم له مع ما أعطاهم الله من القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ومع هذا فقد نفى عنهم الشفاعة بغير إذنه كما قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عمن عداهم ولا عمن دعاهم ولا يملكون تحويله عنه. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي ضمن ذلك النهي عن دعائهم وعبادتهم بشفاعة أو غيرها، كما قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فكيف يدعوهم المشرك ويظن أنهم يشفعون له عند الله كما يشفع الوزراء عند الملوك؟ وإذا بطلت دعوتهم مع أنهم أحياء ناطقون مقربون عند الله، فدعاء غيرهم من الأموات الذين لا يستطيعون سمعا ولا يملكون ضرا ولا نفعا أولى بالبطلان. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قوله: ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، قد بيض المصنف رحمه الله بعد هذا، ولعله أراد أن يكتب تمام الحديث ومن رواه وتمامه إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. ورواه ابن جرير وابن خزيمة وابن أبي حاتم والطبراني. وفي الحديث من الفوائد إثبات الكلام لله تبارك وتعالى خلافا للجهمية، وإثبات الصوت خلافا لهم وللأشاعرة. في هذا الباب ملحظ كبير، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في النظر في آيات القرآن المجيد، لأن الاستدلال الذي أتى به الشيخ استدلال راسخ جدا، لأنه إذا كانت الملائكة إذا سمعت الكلمة من وحي الله جل وعلا كأنه سلسلة على صفوان، صوت كالصوت وليس المسموع في حقيقته كالمسموع، وإنما الصوت كالصوت، فيسمعون ذلك فيخرون مصعوقين ساجدين لله رب العالمين. فإذا ما أذهب الله الفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. إذا كانت الملائكة إذا سمعت الكلمة من الوحي يتكلم بها الله تبارك وتعالى فخروا ساجدة لله تبارك وتعالى في حال غش وصعق. والملائكة هي أعظم وأقوى ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، فإذا كانت في هذه الحال فكيف بما ومن دونها؟ فينبغي أن تخلص القلوب لله تبارك وتعالى وحده، وأن يكون الإنسان عابدا لله رب العالمين لا يشرك به شيئا. وهذا الدين إنما يقوم على قاعدة التوحيد لرب العالمين، ومهما أشرك الإنسان بربه شيئا لا يصل إلى معرفة حقيقة دين رب العالمين. لابد من إخلاص القلب لله، ولا يذوق أحد هذا الدين بطعمه ولا يقع على حقيقته إلا بإخلاص القلب لله تبارك وتعالى وحده. أتبع المصنف رحمه الله تعالى الباب الذي مر بباب الشفاعة، وهذا من بديع ما يكون من هذا التناسب الذي يأتي به رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الشفاعة. لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأديال الشفاعة، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لذلك قطع الله أطماع المشركين منها، وأخبر أنه شرك، ونزه نفسه عنه، ونفى أن يكون للخلق من دونه ولي ولا شفيع، كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وآخرة، وإنما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء ولا يشفع ابتداء أي الشافع كما ظنه أعداء الله. فإن قلت: إذا كان من اتخذ شفيعا عند الله إنما قصده تعظيم الرب تعالى وتقدس أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء، فلما كان هذا القدر شركا؟ هذه حجة ما زالت قائمة إلى يوم الناس هذا. فإن كثيرا من أولئك القوم يقولون إن الإنسان إذا ذهب إلى عظيم من عظماء الدنيا فإنه لا يستطيع أن يصل إليه حتى يمر على من دونه ثم يؤذن له بعد من أجل المثول بين يديه. فإذا كان ذلك كذلك في حق عظماء الدنيا فكيف بالله رب العالمين؟ يقولون: هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى الله تبارك وتعالى هكذا؟ لابد أن يمر على سلسلة من الشيوخ، وهؤلاء لابد أن تقرأ لهم الفواتح فيسلمك شيخ إلى شيخ حتى تصل إلى حضرة الرب جل وعلا. وهذا ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان، وهذه الشفاعات كلها منفية، والله تبارك وتعالى كما بين في كتابه العظيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فبين الله تبارك وتعالى أنه مهما دعاه داع فإن الله تبارك وتعالى سميع قريب ودود مجيب سبحانه وتعالى سبحانه. هذا الأمر الكبير الذي وقع فيه كثير من جماهير المسلمين هو الذي لأجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، من أجل إخلاص القلب لله تبارك وتعالى، ومن أجل عبادته وحده، ومن أجل نفي الأنداد، ومن أجل نفي الشفعاء الذين اتخذوا آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فإن القوم لم يكونوا يقولون إن تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى تخلق شيئا أو ترزق أحدا أو تدبر أمرا، وإنما كانوا يقرون بأنها مخلوقة مربوبة مقهورة لا تقدر على شيء استقلالا. ولكن إذا قيل لهم لماذا تعبدونها يقولون: هذه لها جاه عند الله ولها مقام عند الله، ونحن إنما نتخذها شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وتسمع هذا حذو النعل بالنعل في زمانك وكان قبل زمانك، فيقول قائلهم: هذا رجل له وجه عند الله وهو من أولياء الله الصالحين، هو مقرب له جاه ومقام ومنزلة عند الله، فنحن إذا قصدناه فإنما نقصده لا لأنه يصنع شيئا أو يخلق مخلوقا أو يعطي أحدا رزقا، وإنما لمقامه عند الله فنتشفع به عند الله. أي فرق بين هذا وهذا؟ يفرق بين قول الأولين وقول الآخرين. هم كانوا يقولون هذه الآلهة التي تعبد من دون الله لا تصنع شيئا ولا تخلق ولا ترزق ولا تدبر أمرا، وإنما نحن نتوسل بها عند الله، نتشفع بها عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أي فرق بين هذا الكلام وكلام المتأخرين بعد؟ قال: وقد ذكر شبهة، فإن قل إذا كان من اتخذ شفيعا عند الله إنما قصده تعظيم الرب تعالى وتقدس، أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء، لما كان هذا القدر شركا، وهو إنما يريد تعظيم الرب وأنه لا يصل إليه إلا بالشفعاء. يقول: إن عظماء الدنيا لا يتوصل المرء إليهم إلا باتخاذ الوسائط إليهم والشفعاء لديهم، فكيف يتوصل إلى الله تبارك وتعالى من غير شفعاء؟ إن قيل هذا قيل قصده للتعظيم، لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى، فكم ممن يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه. ولهذا قيل في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل ولا يضر العدو العاقل. فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية: فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه ندا أو شفيعا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر له. وهذه التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وآلهتهم، وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلا وضلالا، فيقولون وهم في النار عياذا بالعزيز الغفار: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وأنها تحيي وتميت، ففي أي شيء وقعت المساواة إذن؟ هم يقولون وهم في النار وقد عرفوا الحقيقة وانكشفت لهم: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل كانوا يقولون إن آلهتهم تخلق مع الله أو ترزق مع الله، تدبر الأمر مع الله، أو أنها خلقت السماوات والأرض أو شاركت في خلق السماوات والأرض، أو أنها تحيي وتميت وتعطي وتمنع وتخفض وترفع؟ هل قالوا إن آلهتهم تفعل شيئا من ذلك فتقع التسوية بين تلك الآلهة الباطلة ورب العالمين الإله الحق المجيد؟ ففي أي شيء وقعت تسويتهم بآلهتهم برب العالمين؟ ساووهم به في المحبة والتعظيم والعباد، فما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام، وإنما كان ذلك هضما لحق الربوبية وتنقصا لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو معين، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما ومن سواه بذاته تعالى، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق، أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم حتى يرفع الشفيع إليه ذلك، أو يظن أن للشفيع عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ويتوسل إليه بذلك الشفيع، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا تمكنهم مخالفته، وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها. ذكر معنى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وتحقيق توحيده تحقيق وظيفة الحياة في الحياة. وكثير من الخلق يصيبه العشم بل يصيبه العمى عن هذه الحقيقة الكبيرة، يلتمس النفع والضر عند غير الله تبارك وتعالى، ويلتمس الرجاء بالإنابة والخشية لتحصيل أغراض الدنيا بل ومقاصد الآخرة من سعادة الدارين في اتخاذ الوسائط والشفعاء بينه وبين الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يسمع دعاء الداعي إذا دعاه، ولكن كثير من الناس ضل في تلك الأودية المهلكة، وأضلهم علماء السوء حرفوهم عن حقيقة دين الإسلام العظيم. وهذا الدين لما حققه السابقون من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان، دانت لهم الدنيا، ساقطت متهاوية أمام توحيدهم الحصول. ولم يحدث في تاريخ البشرية قبل ولم يحدث بعد أن دانت الدنيا كلها في مثل تلك الفترة القصيرة لدعوة ودين، مثلما وقع مع أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم فهموا حقيقة الإسلام فأخلصوا القلوب لله تبارك وتعالى، وكانوا يعلمون أن وراء هذه الحياة الفانية القصيرة المتعبة حياة ممدودة باقية بلا نهاية، فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلم يتعلقوا بدنيا قط، بل طلقوها البتة ويمموا الوجوه شطر آخرتهم، يحاولون أن يرضوا ربهم باتباع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتاهم الله تبارك وتعالى من الكرامات البينات بعد أن آتى النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات والآيات الباهرات ما لم يعط أحد قبله مثله، وإنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك كله بإخلاص التوحيد لله العزيز المجيد وإخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الديانة، وهذا هو أساس تلك البناية من العقيدة والشريعة. فلا يمكن أن يتحقق للمسلمين وجود فيه عز ورفعة إلا بالإتيان بهذين الأمرين: بالتوحيد والاتباع. والتوحيد هو ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أدخل وألصق بدين رب العالمين مما ليس منه، مما كان مبعوثا لأجل نقضه وتسويته بالأرض وهدمه، بل وتذريته في الهواء ونسفه، ما كان مبعوثا لأجل ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما بعث من أجل أن يقيم الملة العوجاء، أن يقيمها مستوية سوية، ولا يكون ذلك إلا بتوحيد رب العالمين. لا يمكن أن يصل المرء إلى حقيقة التعبير الصحيح إذا قال: التوحيد لحمك ودمك، عصبك وعظمك، التوحيد حياتك ونفسك وروحك وقلبك، بل التوحيد فوق ذلك كله، لأنه بالتوحيد وحده يتلمس رضوان الله، وبتحقيقه لا يمكن أن ينال من الموحد بحال من الأحوال، لأن الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. هذه الأمة لا قيام لها من كبوتها ولا انتصار لها على أعدائها، ولا لم لشعثها، ولا جبر لكسرها، ولا رأب لصدعها، ولا رتق لفتقها، إلا بالعودة إلى توحيد ربها واتباع سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أن ذلك شرك، ونزه نفسه عنه فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يحيينا مؤمنين محسنين موحدين، وأن يقبضنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى أصحابه وآله وأزواجه ومن تبعهم بإحسان.